هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا الكلام والتعليق عليها في الدرس السابق بعدما أخذنا مقدمات في توحيد الألوهية، وكذلك علقنا على رسالة المؤلف القواعد الأربع. وقد انتهينا في الدرس السابق من الكلام على مقدمة المؤلف في ثلاثة الأصول، وكذلك انتهينا من الكلام على الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وكان أي الأصل الأول كان الكلام عليه عن الرب سبحانه وتعالى. الثلاثة الأصول هي أسئلة الملكين للعبد في قبره: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيه. فنشرع في هذه الليلة بالكلام على الأصل الثاني، ألا وهو دين الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الأصل أتى به المصنف رحمه الله تعالى لكي يبين للقارئ، وقد قدمنا في الدرس السابق أن مقصود المؤلف وما أراد أو من أراد أن يخاطبه المؤلف بهذه الرسالة هو عوام المسلمين، لكي يعرفوا ماذا يا أخوان؟ يعرفوا حقيقة الدين الإسلامي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الأصل الأول عرفنا بربنا سبحانه وتعالى، ثم أتى بالأصل الثاني ويريد أن يعرف عوام المسلمين بالدين الإسلامي، وأتى بالتعريف أنه الاستسلام. والاستسلام هو الخضوع والذل، كما يقال قد استسلم للمنية أو للقتل، فإنه قد خضع وذل للقتل. إذن عرف المصنف رحمه الله تعالى الدين الإسلامي الذي ندين نحن جميعا به أنه الاستسلام لله بالتوحيد، هذا الأول. إذن نخضع ونذل لله عز وجل بالتوحيد، لا نعبد إلا الله عز وجل. ثم ثنى بتعريف الإسلام وقال رحمه الله تعالى: والانقياد له بالطاعة. تطبق التوحيد، تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، تصرف عباداتك من دعاء، من نذر، من خضوع، من ذل، كله لله عز وجل. كذلك تنطاع أو تطاع أو تنطاع لله عز وجل، وتنقاد لله عز وجل بالطاعة. أي أمر قد أمر الله عز وجل به فأنت لا بد عليك أن تنقاد لله عز وجل. ولا شك تعرفون أن الأوامر منها ما يكون من المستحبات، ومنها ما يكون من الواجبات. كذلك في باب الانقياد بالطاعة لله عز وجل النواهي، تترك ما نهى الله عز وجل عنه، سواء كان في باب المكروهات أو كان في باب المحرمات. ثم ثلث المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الإسلام، قال: والبراءة من الشرك وأهله. لا بد للمسلم إذا كان مسلما حقا أنه مع استسلامه لله بالتوحيد وانقياده لله عز وجل بالطاعة، لا بد أن يتبرأ من المشركين أو من الشرك وأهله، أي المشركين. والبراءة أي العداء والبغض، لا يعني الظلم ولا يعني القتل، ولكن لا بد للمسلم أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين يبغضهم في ذات الله عز وجل. ولذلك من هذا الأمر من البراءة أن تعتقد تكفير من كفره الله عز وجل. ولذلك كثيرا ما نسمع الآن أن أهل الكتاب ليسوا بكفار، هم يعبدون الله عز وجل ولكن على طريقتهم، ولا نستطيع أن نكفرهم. وهذا أمر خطير قد وقع فيه كثير من المسلمين. الله عز وجل يكفرهم في القرآن ونحن نقول لا، من التقوى عدم تكفيره. يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والذي يقول ثالث ثلاثة من هم؟ النصارى. ثم نقول لا، لا نكفرهم، بل بعضهم يأتي وينسب إلى العلم ويترحم على من مات على عقيدة النصارى، هذا لم يفهم عقيدة الولاء والبراء. لا يجوز بالإجماع الترحم على من مات كافرا، ومن الكفار اليهود والنصارى، بل بالإجماع أن اليهود والنصارى كفار، وبالإجماع يجب تكفيرهم. فهذا أمر خطير لا بد للمسلم أن يعتقده وأن ينشر هذه العقيدة بين المسلمين. نحن لا نكفر المسلمين، هذا يعترف ويقول أنا نصراني، وهذا يعترف ويقول أنا يهودي، كيف أنا أقول له هو على طريقة قد تؤديه إلى الجنة؟ هو يعترف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار. ونحن نقول لا، لا أكفر التقوى من الله عز وجل. فلا بد علينا أن نعرف أن الإسلام كما عرفه المصنف هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مرات، أي أن الإسلام الذي ندين الله عز وجل به هو على ثلاثة مراتب، أو على ثلاث مراتب. قال: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وسيأتي كلام المصنف هنا مجمل، وسيأتي تفصيل المصنف رحمه الله تعالى. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا معروف لدى الصغير والكبير من المسلمين أن أركان الإسلام خمسة، ولكن يريد أن ينبه المصنف رحمه الله تعالى على معنى الشهادتين في كلامه. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، قال قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعظم شهادة بالوجود هي شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا الشاهد من؟ الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن الله عز وجل أعظم شاهد ويشهد على أعظم شهادة سبحانه وتعالى. ما هي الشهادة؟ هي إفراد الله عز وجل بالتوحيد وبالعبادة. ولذلك يقال فيما ذكر في التفسير وإن كان في السند ضعف، أن حبرين أتي النبي صلى الله عليه وسلم من الشام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم شهادة، ف فأنزل الله عز وجل هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعناها، أي معنى الشهادة، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وقد تقدم الكلام في المقدمات على معنى كلمة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا نافيا للجنس، وكما يسميها النحاة لا التبرئة. ولذلك الخليل عليه الصلاة والسلام تبرأ من جميع الآلهة سوى الله عز وجل، كما سيأتي من الآيات التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. إذن جميع ما يعبد من دون الله عز وجل أنت تنفيه، ثم تستثني وتثبت العبادة فقط لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما أنه ليس له شريك في ملكه، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا معنى لا إله، يتبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما يعبده المشركون. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذا تبرأ ثم استثنى وأثبت. إذا كما يقول المفسرون هي تفسير للا إله إلا الله بالمطابقة: براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي الكلمة لا إله إلا الله، والكلمة تطلق في لغة العرب الجملة المفيدة لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي من الأدلة قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة أي الجملة المفيدة، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله، تفسير بالمطابقة للا إله إلا الله شهادة التوحيد. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كلمة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس لكي يتفقوا عليها، وهي الكلمة التي أتى وأرسل من أجلها جميع الرسل، أن يوحد الله عز وجل. ولكن كثيرا من الناس قد أبى، فإن تولوا أي أعرضوا عن دعائك يا محمد فقولوا أي يا محمد ويا أيها المسلمون اشهدوا بأننا مسلمون، يعني ابتعدوا عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى، لأن يأتي بالأدلة على أركان الإسلام. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله فسرها بأربعة أمور: طاعته فيما أمر، أي جميع المأمورات التي قد أمر بها سواء كان من أفعال أو من تروك. قال: طاعته فيما أمر. قال: ثم وتصديقه فيما أخبر. الثالثة: واجتناب ما عنه نهى وزجر. الرابعة: وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني الابتعاد عن البدع. مأمورات تطيعه بها، أخبار تصدقه بها، منهيات وزواجر تبتعد عنها. الرابعة: لا تتبع عبادة إلا وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن العبادات الأصل فيها المنع، فلا تبتدئ أي شيء إلا وعندك دليل من قول الله ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا تفسير التوحيد، مخلصين له الدين حنفاء. قال: ويقيموا الصلاة، دليل وجود الصلاة، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سيأتي على أدلة أركان الإسلام وتفصيل الصلاة والزكاة والحج، كلها موجودة في كتب الفقه، ولكن يريد أن ينبه في ذلك بيان مجمل للدين الإسلامي الذي يشمل ثلاثة مراحل: الإسلام والإيمان والإحسان، وأتى بشيء من التفصيل في ذلك. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: الإيمان، بعد أن انتهى من الإسلام المرتبة الأولى والمرتبة الأعم، ثم أتى بالمرتبة الأخص من جهة وهو الإيمان. قال: وهو 74 شعبة. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث شمل جميع أنواع الإيمان، لأن الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب، ويشمل قول اللسان، ويشمل العمل بالأقدام. الحياء من أعمال القلوب، وقول لا إله إلا الله باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق من ماذا يا أخوان؟ من العمل بالجوارح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه 6، أي أركان ماذا الآن؟ أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه معروفة كما يقال أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. قال: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، الإيمان بالله، واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين، هذه 5. قال: ودليل القدر، أي الركن 6 من أركان الإيمان، قال قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا دليل القدر. قال: الإحسان، أي المرتبة 3 من مراتب الدين الإسلامي، وهي أخص من ذلك. والإحسان تأتي بمعنى الإخلاص، وهو أداء العبادة على أكمل وجوهها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي ركن واحد، وأتى بتفسيرها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي باختصار، معنى الإحسان في العبادة أن تؤدي العبادة على أكمل وجوهها، أكمل وجه تؤديها بها، هذا هو معنى الإحسان في العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يتقنون عباداتهم. قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أي أن الله عز وجل يراك عندما تقوم بهذه العبادات. قال وقوله تعالى وما تكون في شأن، يعني في عمل من الأعمال، في غرفتك، في بيتك، في عملك إلى آخره، وما تتلو منه من قرآن، وأنت تقرأ القرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لما تعملوا هذه الأعمال فالله عز وجل يكون شاهدا عليكم فأحسنوا في عباداتكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل من السنة، لأن يأتي على الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان، قال حديث جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كان الصحابة جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم هذا الرجل ثيابه بيض شديد سواد الشعر واللحية إلى آخره لا يرى عليه من أثر أثر، يعني ليس عليه شيء من الغبار. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، كأنه يطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام المرتبة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. الآن سائل يسأل النبي، ثم لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. قل نعجب، أنت السائل فلما يجيبك تقول صدقت، قال فعجبنا له. قال فأخبرني عن الإيمان الدرجة الثانية من الدين الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ذكر الأركان الستة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان الدرجة الثالثة التي هي إتقان العمل وهو أداؤه على أكمل وجه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن ترى الله عز وجل في عملك فالله عز وجل شاهد عليك يرى هذا العمل الذي تعمله. قال فأخبرني عن الساعة. بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان أنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. قال فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمها عند الله عز وجل، وأنا صحيح مسؤول ولكني لست بأعلم منك أيها السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن أشراطها وعلاماتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عمر من السائل أتدري من هو، فقال عمر الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي أتى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهنا الشاهد أي أن الدين ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وكل قسم منها يتكون من أركان، الأول يتكون من خمسة، الثاني يتكون من ستة، الثالث يتكون من ركن واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر في شروحات الأصول الثلاثة أن المصنف رحمه الله تعالى أتى يعني قصدا بالأصل الثالث بناء على أن الأصلين الأولين يعني معرفة الله ومعرفة الإسلام لا يستطيع الإنسان أو المسلم معرفتهما إلا بمعرفة أو بعلمه بنبيه صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سنته، لأن النبي والرسل هم الذين يعرفوننا بالله عز وجل وبالدين على التفصيل. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في تقرير هذا الأصل نكتة كما يقول أهل العلم، فيه رد على كثير من المبتدعة الذين اتهموا صاحب الرسالة، من اتهموا الشيخ محمد رحمه الله تعالى بأنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة من الأصول الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على حبه رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أتى وذكر طرفا من اسمه ونسبه صلى الله عليه وسلم، قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال وله من العمر 63 سنة، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ كان 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال منها 40 قبل النبوة، يعني قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 أو 40 سنة. قال 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرسول جلس 23 سنة صلى الله عليه وسلم. قال نبئ بإقرأ، ومعروف الحادثة لما كان يتعبد ويتحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فنزل عليه جبريل وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ. قال وأرسل بالمدثر، يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يبلغ رسالته كما قال المصنف لما أنزلت عليه سورة المدثر، قم فأنذر. هنا أمره الله عز وجل بالنذارة، وسيأتينا طرفا من ذكر هذه الآيات. قال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا ما يريد المصنف رحمه الله أن يبين، أن الله عز وجل بعث النبي لماذا؟ قال بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على بيان شيء من ألفاظ هذه الآية. قال ومعنى قم فأنذر، لما أمره الله عز وجل بالنذارة بماذا أمره؟ قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطوفون حول الكعبة ويتقصدون للأصنام لكي يقربوهم إلى الله عز وجل، فهذا شرك، فبعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك كما قال المصنف ويدعو إلى التوحيد. قال وربك فكبر في الآية في المدثر، قال أي عظمه بالتوحيد. قال وثيابك فطهر، قال أي طهر أعمالك عن الشرك. قال والرجز فهجر، قال الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، كما بيناه في معنى الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الرزق فاهجر، ابتعد عن هذه الأمور كلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. يريد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى على أهمية التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس كم سنة يا أخوان يدعو إلى التوحيد؟ 10 سنين. لم يدعو لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الحج ولا إلى غيره، طبعا أمر ببقى في بعض الأمور من محاسن الأخلاق إلى آخره، ولكن يريد أن يبين أهمية التوحيد أنه كان فقط يدعو إلى التوحيد 10 سنين، وبعد ذلك عرج به إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج، ففرض في الصلاة فصلى 3 سنوات في مكة، ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أتى المصنف رحمه الله تعالى لبيان معنى الهجرة، والهجرة في اللغة الترك، وهنا بين نوعا من أنواع الهجرة. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة بالمعنى الاصطلاحي والشرعي هي ترك جميع ما يبغضه الله عز وجل إلى ما يحبه ويرضاه، وقسمها أهل العلم إلى 3 أقسام: هجر عمل السوء، وهجر صاحب السوء، وهجر مكان السوء. يعني العمل من المعاصي والذنوب يجب هجرها، أصحاب السوء يجب هجرهم، كذلك مكان السوء يجب هجره. أتى المصنف رحمه الله تعالى بالإتيان على نوع واحد من أنواع الهجرة، أي الترك. قال: وهي فريضة، أي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقد جعل العلماء رحمه الله تعالى وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، قالوا بالاتفاق أي بالإجماع يجب الهجرة، ولكن قالوا بشرطين. الشرط الأول أنه لا يستطيع أن يقيم دينه، يعني في بلد الشرك. الشرط الثاني أنه يستطيع أن ينتقل، لأن قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلد الشرك، ولكن لا يستطيع أن يخرج من هذه البلدة إلى ديار الإسلام بسبب من الأمور المعروفة لدى الجميع، فهنا لا تجب للعذر الذي وقع به. فإذا كان إنسان يعيش في بلد الشرك ولا يستطيع إظهار دينه، وكذلك يستطيع أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد الإسلام، فهنا تجب وجوبا بالإجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. يعني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، لا يستطيع أحد أن يغلق باب الهجرة. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى في وجوب الهجرة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، لم يستطيعوا أن يهاجروا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني حتى تقوم الساعة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: فلما استقر بالمدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه. يعني لا يستطيع أحد أن يغير من الدين الإسلام، الدين باقي إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه. قال: ولا شر إلا حذرها منه، لم يترك شيئا من الشرور إلا حذر الأمة من ذلك. قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. الخير الذي دل الأمة عليه على رأس ذلك التوحيد وجميع العبادات بعد ذلك. قال: والشر الذي حذرنا منه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. لا يوجد بشر لما نذهب وندعوه إلى الإسلام يقول: لا، النبي قد أرسل إليكم ولم يرسل إلينا. فالنبي قد أرسل لجميع البشر بل إلى الثقلين الجن والإنس. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل، لا يأتي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا، أريد أن أكمل بالدين الإسلامي كذا وكذا وكذا وكذا. الدين قد اكتمل. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى الآن من الأصل الثالث، وسيشرع رحمه الله تعالى في الكلام على الخاتمة، وقد سبق الكلام على شيء من الإجمال على خاتمة المصنف رحمه الله تعالى. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. الآن ينصح القارئ العامي وطالب العلم: يا عبد الله، الناس وجميع البشر سيموتون. أولى منك النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأتى بالآية: إنك ميت وإنهم ميتون، فاتق الله يا عبد الله والتزم شرائع الدين. هذا ما يريد أن يلخصه لنا المؤلف في الخاتمة. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، ستبعث. يعني لا تلهو في هذه الدنيا، تريد الدين على مزاجك، تريد جميع الأمور على ما تهواه، لا، هناك دين قد بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر ما ذكره المصنف، فالتزم بذلك يا عبد الله، فإنك ستموت وإنك ستبعث يوم القيامة. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ستخرجون من القبور ومن الأرض فتحاسبون يوم القيامة. قال: وقوله تعالى من الأدلة: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ستخرجون من القبور لا محالة. قال: وبعد البعث، ليس فقط البعث، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. ماذا عملت في الدنيا؟ هل طبقت الدين؟ هل وحدت الله عز وجل بأعمالك وأفعالك؟ هل انقدت للنبي صلى الله عليه وسلم بأوامره ونواهيه؟ هل تبرأت من الشرك وأهله بما قدم المصنف رحمه الله تعالى؟ ستحاسب يوم القيامة يا عبد الله لا محالة. قال: وبعد البعث، يعني بعد الخروج من القبور، محاسبون ومجزيون بأعمالهم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهل أنت من أهل الحسنى أم من أهل الإساءة؟ فيريد أن ينبه في الخاتمة: يا عبد الله كن من أهل الحسنى، ممن يوحد الله عز وجل. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسر. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. الرسل جميعا ما أرسلهم الله عز وجل إلا بالبشارة، للبشارة أو للنذار. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا أتيت يوم القيامة قد أتاك العلم، قد أتتك الرسل، قد أتاك الداعي الفلاني والعلم الفلاني والشريط الفلاني، فلم تطبق أوامر الله عز وجل. قال: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني إلى نوح أولهم والنبيين من بعد نوح عليه الصلاة والسلام. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم، يعني بما يأمرهم هذا الرسول الذي بعث؟ يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. لا بد عليك من أن تعبد الله وأن تجتنب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله كما سيأتينا. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. مسلم تعبد الله عز وجل، توحده بأفعالك، ولكن ترضى بمن عبد من دون الله عز وجل؟ هذا لا ينفعك. لا بد أن تعتقد بطلان ما عبد من دون الله عز وجل، كفر الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأتى على أمثلة للطواغيت، قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، سواء كان في العبادة أو في الاتباع أو في الطاعة. قال: والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى، أتى بالدليل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال: فمن كفر بالطاغوت، لابد للإيمان الكفر بالطاغوت، فمن كفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله تنفي جميع الآلهة من دون الله عز وجل، وتثبت الإلهية لله عز وجل وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت، كفرت بجميع الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل، ويؤمن بالله، آمنت بالله عز وجل وحده. فإذا هي تفسير للا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في الختام وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا قد نكون أو أتينا على نهاية هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.